بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أخطر المختصرات في الفقه الحنبلي للعلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى. قال: كتاب الجنائز، وهو آخر كتاب في كتاب الصلاة. وإنما تأخر كتاب الجنائز عن السفر والعيدين وكذا لأنه يتعلق بآخر صلاة لهذا المتوفى، فلما كان هذا المتوفى يودع الأمة فإن الأمة تودع بعبادة جليلة ألا وهي عبادة الصلاة عليه، فيصلى عليه تلك الصلاة التي هي شفاعة المؤمنين لأخيهم المسلم، شفاعة المؤمنين لأخيهم المسلم. ثم بعد ذلك يأتي الدعاء له إن شاء الله، والشفاعة له بعد ذلك بالدعاء: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، صفروا لأخيكم وسلوا التثبيت فإنه الآن يسأل. فلا تنقطع علاقة المسلم بأخيه المسلم حتى بعد الوفاة، حتى بعد الوفاة. فهو يصلي عليه وهو يدعو له، ويظل يدعو له دائما، ويجوز الحج عنه والعمرة عنه، ويجوز أن يتصدق عنه، وغير ذلك من هذه الأشياء التي أبقاها الشرع لتبقى صلة المسلم لأخيه المسلم، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. فهذا الكتاب، كتاب الجنائز، آخر ما يكون في كتاب الصلاة وما يتعلق بالصلاة. قال: ترك الدواء أفضل. بدأ أحكام الجنائز من أولها حين المرض، فإذا مرض الإنسان احتاج إلى الدواء، هل ترك التداوي أفضل؟ هل التداوي واجب؟ هل التداوي حرام؟ هل التداوي جائز؟ هل التداوي مباح وتركه أفضل؟ كل هذه أقوال لأهل العلم، أقوال لأهل العلم. والراجح من ذلك أن التداوي يختلف حكمه باختلاف المرض، فمن التداوي ما يجب إذا كان الإنسان يخشى هلكة نفسه والإضرار بنفسه، واحد انفجرت الزائدة عنده، واحد تعرض لكذا حادث ودمه ينزف وإلى يموت، يقول: لا 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 تخيطوا لي هذا ودعوني أموت. هذا حرام، لأنه ألقى بيديه إلى التهلكة، فحينئذ يجب التداوي، يجب التداوي. وقد يحرم التداوي إذا كان التداوي بحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فهذا التداوي يكون محرما. كذلك قد يكون التداوي مستحبا إذا كان الإنسان يتألم ولكن لا يصل إلى درجة التضرر، لكن يتألم، فالمستحب الإنسان يرفع الألم عن نفسه. وقد يكون التداوي جائزا، جائزا مباحا، وهو إذا استوى الأمران، إذا استوى أخذ الدواء وعدم التداوي فيكون الأمر حينئذ جائزا، إن أخذت فهو جائز وإن لم تأخذ فلا شيء عليك، بيد أن الأولى إذا استوى الأمران ترك ذلك. وفي كل هذه المراحل التوكل على الله عز وجل قائم، ولا تنافي بين التداوي والتوكل، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن التداوي من التوكل ولا تنافى، لأنني أتداوى بشرع، أتداوى بنص، فأتبع الوسائل الشرعية، فهذا توكل على الله سبحانه وتعالى، اعقلها وتوكل. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير النائمة تغدو وتروح، فهذا من التوكل. ولا تنافي بين التوكل والتداوي، ولا لو ترك التداوي توكلا فهذا تواكل، وفرق بين التواكل الذي هو ترك الأسباب والتوكل الذي هو الأخذ بالأسباب، إلا إذا استوى الأمران فذا كأمر إيه. ولهذا نتداوى، والنبي تداوى صلى الله عليه وسلم، تداوى صلى الله عليه وسلم، وعندنا كتاب الطب عنه صلى الله عليه وسلم. ولما جرح صلى الله عليه وسلم أخذت فاطمة حصيرا وحرقته ثم جعلته على جرحه، وأيضا كان يتداوى النبي بالماء البارد، وقد جاء في الصحيحين لما أصابته الحمة إصابة شديدة قال: أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. كما قلت لكم سبحان الله الفقه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه مسألة خاصة يا أخوان، هذه مسألة خاصة، ولهذا هذه تؤخذ بقى من هذه العلماء في نظرته من السنة، لأن الإنسان قد يقرأ ويتشدد ويشدد على نفسه، كما حصل من بعض الصحابة لما انطلقوا إلى بيوت النبي يسألون عن عبادته فكانهم تقالوها، كانهم إيه؟ وهؤلاء مثل هؤلاء يعتقدون تحريم الأحزاب ولكن يقولون لا بس هذه نصرة الدين. يبقى هنا ليس الأمر هو الجهل بالإيه؟ من النص، إنما الأمر هو الجهل به فهم النص وتطبيقه على الواقع، فلم يقم في قلبه ثقة بمنهاج النبوة وأن منهاج النبوة كاف، ولو تخيلت أن الناس أو أعداء الدين سيبتلعونك ابتلاعا. ولهذا قال الصديق ماذا يا أخوان لما أشار عليه بأن لا يرسل جيش أسامة، ماذا قال؟ قال أنا لا أرسل جيش أسامة، قد عقد النبي والله والله لو تخطفتنا السباء، لو تخطفتنا الطير وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي بيده ما رجعت. شوف لو وصل الأمر يعني ما أحد يلومني لو جاءت السباع فجرت بأرجل أمهات المؤمنين فتقول لي هل تركت جيش أسامة ها أنت ترى أرجل أمهات المؤمنين؟ أقول لا، إني اتبعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحل عقدة عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك من الله عز وجل، ولو لم أرسل جيش أسامة لكان هذا الأمر، وذاك بتقدير الله سبحانه وتعالى. يبقى الثقة في منهاج النبوة وأن فيها الإيه؟ وأن فيها النصر. لهذا نقول بآخذ الدواء تعبدا فأزداد أجرا على توكلي بتناول الدواء، لأنني أتناوله تعبدا تعبدا اتباعا امتثالا، لست بأعظم عبودية لله من رسول الله وقد تداوى صلى الله عليه وسلم، ولست أكمل زهدا من رسول الله قد أكل لحما ولبس جديدا، ولست أكمل توكلا من رسول الله في ساحة الوغى إذ لبس المغفر واحتاط صلى الله عليه وسلم وجعل له العريش وقال من يضرئ الناس عني حتى قتل بين يديه صلى الله عليه وسلم الجمع من الصحابة. فهذا مسلك يا أخواني فقط الأهمية. وأنا أقول طالب العلم لن يستفيد من شيخه السلفي أعظم من استفادته من مسالك العلماء، وإلا قد تقرأ المسألة وتحفظها من كتاب وتقرأها، لكن ما حاجتك للشيخ؟ حاجتك للشيخ حاجته المسلكية أكثر من حاجتك العلمية، وهي موجودة لكن حاجتك المسلكية لا تجدها في الكتاب، إنما تجدها في هدي العلماء. ولهذا كان من طريقة السلف طلب الهدي قبل العلم، طلب الهدي قبل الايه؟ قبل يطلب الهدي قبل ان يطلب العلم، يطلب الهدي. ولهذا صنف العلماء في هدي طالب العلم، في هدي طالب العلم، وهذه ما تؤخذ الا عن طريق من؟ الا عن طريق العلماء رحمهم الله تعالى. وسنة استعداد للموت، سنة استعداد للموت وإكثار من ذكره. الإنسان يستعد للموت، ولكن فرق بين استعداد الموت والوسوسة بالموت، فإن أناسا يوسوسون حتى تصدهم تلك الوسوسة عن إيه؟ عن فعل البر. أنا خايف، أنا مش أعمل، أنا مش أسوي، أنا أموت، أنا هذه وسوسة. لكن معنى الاستعداد للموت ومعناه الإكثار من ذكره، الاستعداد بالطاعات، عدم الغفل عن ذلك، الحذر من طول الأمل أن يراك الله حيث أمرك. قد أموت الآن، قد أموت أنا على هذا القول المحرم وهذا الفعل المحرم، فأكون مستعدا. نعم يا أخواني أنا الآن أتيت بالمحاضرة، قد أموت على كرسي المحاضرة الآن، قد أموت في الطريق، فلا بد أن أكون مستعدا. ليس بقى أنا مع مستعدا لا إيه في الكتاب خلاص يا سبحان الله يا رب يا رب وكذا، وأنا خايف أركب السيارة، أنا خايف من الموت. لا لا هذا وسواس، هذا مرض، هذا إيه؟ هذا مرض، هذا مرض. لكن استعداد للموت أن تكون على ما أمرك الله عز وجل وأن تكون منتهيا عما نهاك الله. نعم. هذا قد يحمل على عدم الاستفادة من الدواء، لأن الإنسان قد يبلغ مرضا لا ينفع الدواء، فهذا نعم يكون ترك الدواء أفضل. إذا قالوا خلاص أنت ما ينفع معك شيء فترك تداوي هذا أفضل. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما يعني طلبوا منه مسألة الكيماوي و وخلافه قد ترك هذا، قد ترك المعاجب الكيماوي لأن الشيخ قد وصل إلى درجة ما ينفع معه هذا، فقال لا، ألقى الله بقى بسنة اللحية وشعر هكذا أفضل من أن إيه يتساقط شعر، فإني لا أستحي من الله أن ألقاه بلا إيه بلا لحيته. وشيخنا ابن باز رحمه الله أيضا حاول تداوى التداوي العادي، وحاولوا معه السفر إلى الخارج فأبى، وتحت إلحاح شديد أرسل أوراقه إلى يعني أوروبا لينظر فيه، فإن احتاج الأمر يسافر سيسافر، فمات الشيخ رحمه الله تعالى. ولهذا الشيخ ابن باز لم يغادر المملكة قط إلى أن مات، منذ أن ولد إلى أن مات المملكة عن 90 سنة. أما العثيمين سافر سفرة للعلاج، والشيخ العثيمين ما رفض العلاج، عولج، لكن لما قالوا تأخذ الكيماوي وكذا وكذا قد وصل إلى درجة يعني صعبة. ولهذا يوم أن مات الشيخ كانت درجة المناعة عنده صفر، ليست واحد حتى، صفر. فالشيخ قدر هذا، فيمكن أن يترك الدواء أيضا لهذا الإيه؟ لهذا الباب. نعم.
وعيادة مسلم غير مبتدع، وعيادة مسلم غير مبتدع، جزاه الله خيرا. فيسن عيادة المريض، وهذه من السنة العظيمة وفيها فضائل عظيمة، ولا دل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما إنك لو عدت فلانا لوجدتني عنده. وأيضا جاء في الصحيح أن من يعود المريض فإنه في خراف الجنة حتى يعود. فهذا فيه فضيلة عظيمة جدا، وعيادة المريض وإدخال وتذكيري بالسنة وتذكيري بالشرع وإدخال السرور عليه وغير ذلك من هذه الأشياء. إلا المبتدع فإنه لا يعاد، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، لا يعودون المبتدع، ولا يشهدون جنازة المبتدع، ولا يصلون على المبتدع، ولا يترحمون على المبتدع. كل هذا لا يفعلون. لماذا يا أخواني؟ بعض الناس لا يفهم ملحظة أهل السنة بذلك، ويربطون بين هذا وبين التكفير. فإذا قلت مثلا فأهل البدع لا يعادون، ولا تشهد جنائزهم، ولا يصلى عليهم، ولا يدعى لهم، ولا يترحم لهم، قالوا هؤلاء يكفرون الناس. لا، هذا من باب الهجر، هذا من باب الهجر، وباب الهجر غير باب التكفير. باب الهجر شيء، وباب التكفير شيء آخر. فيوجر المسلم العاصي، بل يوجر حجر النبي من الصحابة الأجلاء الأفاضل من هجر، هجر كعب بن مالك وصاحبيه، وذاك في المعاصي، في معصية لا في بدعة، وفي معصية تابوا منها. فانظر ماذا قال كعب لرسول الله، وانظر ماذا قال هلال ومرارة، ومع ذلك هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة بأمر من الله عز وجل، هجرهم النبي زجرا لهم، فهي معصية تيب منها، فكيف ببدعة ينافع عنها؟ فكيف ببدعة ينافع عنها؟ فأهل البدع يهجرون، أهل البدع يهجرون، ولا يدعى لهم ولا يترحم عليهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر الصلاة على قاتل نفسه، وقال: صلى على صاحبكم، صلوا على إيه؟ على صاحبكم، ولا يترحم عليه. ليس لكفره في هذا كله، ولكن زجرا للناس ألا يبتدعوا مثل بدعته فيلحقون به في حكمه. فهذا لا يصلي علي، وهذا لا يصلي علي، وكذا، هؤلاء ما صلوا على فلان مبتدع، إذا لو أنا مت على بدعتي سوف لا يصلون علي، وهكذا. ولهذا انظر إلى حديث كعب بن مالك، فإنه جاء عند البخاري في روايات أنه ماذا قال؟ قال: وكان أهم شيء عندي مما يخاف كعب رضي الله عنه أني أموت على هذه الحال فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يموت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي علي أحد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مما يؤلم كعب بن مالك أنه يموت عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنا لو مت النبي مقاطعني لا يصلي علي، النبي ما يصلي علي، هذا أهم شيء عنده، أنه يموت النبي ما يصلي عليه. أو يموت النبي وهو مقطع لكعب بن مالك فيقتدي الصحابة بالنبي فلا يصلون على كعب بعد إيه؟ بعد ذلك. هذا الذي أهم كعب بن مالك. فعلم كعب أن الأمر سوف يتصل حتى بعد مماته، ولهذا كان هذا الأمر يهمه جدا، هذا الأمر كان إيه؟ يهمه جدا. فانظر إلى الفقيه، فإن الفقيه إذا كان على السنة فإنه يؤلف الفقه بعقيد، وفي السيرة بعقيد وبمنهج، وفي النحو بعقيدة ومنهج، وفي اللغة بعقيدة ومنهج، وفي أصول الفقه بعقيدة ومنهج. المنهج هذا سياج عام ينطلق منه تصنيف الفقه وتصنيف السيرة وتصنيف اللغة وتصنيف غير. ولهذا حينما يقول واحد نأخذ النحو مثلا، عندنا رجل مبتدع، مبتدع ضلع في الابتداع، لكن هذا الرجل أجر الله النحو على يديه وألانه كما ألان الحديد لداود، هل أخذ عنه النحو؟ إياك، إياك، ولا الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة، فإنه سيضم عليك بدعة، وإنه سيفتح عليك باب شر، وإنه سيجرك إلى الضلال، فأنت مخفوض مجرور إلى الضلال، وأنت مفتوح عليك باب شر، إن إما أنكم هذا من أصحاب محمد أو أنكم مفتح باب ضلال، ومضموم ومجموع عليك كل بلاء. ومصدرك، مصدرك ماذا؟ مصدرك البدع، وحالك الانحراف، واسم الفاعل ذاك المبتدع، واسم المفعول أنت. واحذر، ثم احذر من الاشتغال والإعمال في غير السنة، احذر من هذا، فإن صعب عليك ذلك فاعلم أنك في محل ابتداء مبنيا على النصب، احذر من هذا، احذر من هذا. فإن قلت جاك ذاك رجل فصيح، فقل إن الإعراب هو تغيير المسلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب العوامل الداخلة عليه، وكن مبنيا على السنة، والزم حالة واحدة رفعا ونصبا وجرا، احذر. وأخيرا، فاصرف أعمالك على الطاعة، وكن منصرفا بقلبك إلى الله عز وجل، وقل يا مقلب القلوب ثبت قلبي وسكن قلبي على دينك. وعيادة مسلم غير مبتدع، احذر من هذا أن تعود مسلما مبتدعا، احذر هذا، فإن هذا من باب الإعانة على البدع، ومن باب الترويج البدع. وسوف يقول الناس لو كان هذا مبتدعا لما زاره الشيخ الفلان، ولو كان هذا مبتدعا لما شهد جنازته الشيخ فلان، وبيننا وبينهم يوم الجنائز وتذكيره التوبة والوصية، إذا عدت ومريض فذكره التوبة الله عز وجل، وتذكر حقوق العباد وحقوق الله سبحانه وتعالى، وأوصه بذكره، وأوصه بخاتمة الخير، وأوصه أن يوصي بشيء من ماله، فإذا نزل به سنة، أي نزل بالموت سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب للاحتضار حتى يستطيع أن يتلفظ بكلمة التوحيد بسهولة ويسر، وتندية شفتيه، وتلقين لا إله إلا الله مرة ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق. ومعنى التلقين لا تقل له قل لا إله إلا الله، فإنه قد لا يقوى على ذلك فيتألم أو يمل ويتضجر لكثرة ترضانك فيقول لا، ولكن قل بجواره لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلمه لا إله إلا الله دخل الجنة، ذكر بهذا ولا تأمره، فإنه يتذكر إن كان قادرا سيقول. وقراءة الفاتحة وياسين عنده، وطبعا هذه يعني لا تصح، لا تصح، وتوجيهه إلى القبلة هذا الأفضل، وإذا مات تغمض عينيه وشد لحييه، يغمض العينين لأنه إذا خرجت الروح تبعها البصر، أغمض العينين وشد اللحيين اللي هو الفكين، وتليين مفاصله حتى لا تيبس فيصعب وقت الغسل، وخلع ثيابه، ولأن الغالب أن الميت قد يخرج منه شيء فيخلع الثياب تبديلا إذا كان هناك شيء، أما إذا لم يكن هناك شيء فلا حاجة إلى إرهاقي في ذلك. وصار سنة عند الناس اليوم أنه إذا مات يخلعونه ويغسلونه قبل غسله التالي، وصار هذا سنة، وهذا ليس من السنة إنما هو غسل واحد. لكن إن نزل شيء وكرهت رائحته فالسنة أن يغسل. وستروه بثوب ووضع حديدة أو نحوية على بطنه، هذا إذا احتيج إلى ذلك، وضع الحديدة أو نحو ذلك على البطن حتى لا تنتفخ البطن إذا احتيج إلى إيه؟ إلى ذلك. وجعلوه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه، ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه، أي الإسراع في نحو تفريق وصيته وقضاء. وإذا أخذ في غسله ستر عورته، لا يجوز إظهار العورة حتى بعد الموت لا يجوز، ولكن يستر المغسل الميت بثياب، ولا يمس عورته بيده مباشرة بل يلبس حائلا. وسن ستر كله عن العيون، وكره، وهذا ليس من السنة ما ورد به دليل يعني ستر كله عن العيون، وإنما فقط من السرة إلى الركبتين. وكره حضور غير معين، يعني غير معين على الغسل، يعني ما ينبغي أن يكثر الناس عنده، إنما المغسل ومن يحتاجه ليه المغسل. ثم نوى وسمى، نوى في قلبه وسمى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الغسل غسل عبادة، ونية المتوفى مال نية، يبقى نية الإيه المغسل، فنوى ينوي بذلك التعبد بغسله. وهما ثم نوى وسمى، وهما كفي غسل حي، أي أن التسمية وهما كفي غسل حي، يعني النية والتسمية كفي غسل حي. ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، ثم يرفع رأسه يعني إلى قرب الجلوس، يرفع رأسه من الخلف إلى قرب الجلوس، ويعصر بطنه برفق حتى ينظفه أولا، وإذا نزل وإذا كان شيء في بطن نزل. ويكثر الماء حينئذ لما ظنت الايه جريان شيء من بطنه، فإذا رفع رأسه يرفع برفق مع، يعني يرفع بالشمال مع الضغط باليمين، أو يرفع باليمين مع الضغط بالشمال، برفق من أعلى إلى أسفل، حتى إذا نزل شيء فإنه يريق الماء عليه بكثرة. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ويقوم مقام القفازان الآن. وحرم مس عورة من له سبع، يحرم مس العورة عورة من له سبع، فإيه؟ لأن دون السبع لا عبرة بعورته. وهذا يكون في الذكر والأنثى؟ نعم يكون في الذكر والأنثى، إلا إذا خشي الإنسان فتنة. ثم يدخل إصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه، ولا يدخل ماء، إنما يدخل إصبعيه بخرقة لينظف الأسنان، ولا يدخل ماء لأن الماء ما يخرج. فيمسج أسنانه، يعني يمسحها، وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، بلا إدخال ماء. ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بتفليه، ثم يفيض عليه الماء. وسنة تثليث وتيامن وإمرار يده كل مرة على بطنه، فإن لم ينق زاد حتى ينق. وكره اختصار على مرة، وكره ماء حار وخلال، أي يكره أن يخلي الأسنان يعني، وأشنان بلا حاجة، وتسريح شعره، يعني يقوم بتوضيئه أولا، مواضع الوضوء تعادها، يقوم بتوضيئته أولا، ثم بعد ذلك يقوم بغسل رأسه، ثم شقه الأيمن، ثم بعد ذلك شقه الأيسر، شقه الأيمن من الأمام ومن الخلف، ثم الشق الأيسر من الأمام ومن الخلف، وفيض الماء. ثم يعود مرة ثانية وثالثة، فيستحب أن يقطع غسله على وتر، وأقل الاستحباب الثلاثة، ولو اقتصر على مرة واحدة جاز ذلك، يجوز أن يقتصر على مرة واحدة، لكن السنة الثلاث. فإن احتاج إلى الزيادة على الثلاث لشيء يخرج منه فلا بأس، شريط أن يقطع ذلك على وتر. فإن اكتفى بالأربع جعلها خمسة، أو تنظف عند ست جعلها سبعا. وسن كافور وسدر في الأخيرة، وخضاب شعر، وقص شارب، وتقليم أظفار إن طال، وتنشيف ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، هذا إذا كان غير محرم. أما إذا كان محرما فإنه يجنب ما كان يجنب في حياته، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وضع الطيب لهذا الرجل لما إيه قال ولا تحنطوا عن لما مات وقصته ناقته، فيفعل بالمحرم ها ما يفعل به في حياته، فيكفن في ثوبيه في إزاره وردائه، ولا يغطى رأسه ووجهه، ولا يوضع له طيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ملبيا ليلقى الله عز وجل بأثر هذه العبادة المباركة. وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، أيوة غسل سقط، سقط اللي هو الولد اللي بينزل، إذا كان لأربعة أشهر فأكثر، أما أقل من ذلك فإنه لم يتخلق لم ينفخ فيه الروح بعد، وعليه فلا حكم لغسله. فالسقط متى يغسل؟ يغسل السقط إذا كان له أربعة أشهر فأزيد. وغسله كغسل الكبير تماما، ويسمى ويعق عنه على الصحيح. طب واحد يقول ده هذا مات كيف يعق عنه؟ والعقيقة شكر لله سبحانه وتعالى على الولد. نعم هذا شكر أيضا، لأن الولد إن مات ففي ميزان حسناتك، وهذا فضل عظيم إن صبرت واحتسبت، يحتاج إلى شكر. وإن بقي فهذا شكر، هذا شكر النعمة، وهذا شكر الصبر على الابتلاء، فالإنسان يؤجر على ذلك. نعم وهو شفيع لك عند الله بإذن الله. وإن تعذر غسل ميت يمما، كأن يموت واحد محروقا مثلا، أو في حادث تمزقت أشلاؤه فلا تستطيع أن تجمعه، فحينئذ ييمم ييمم. طب إن تعذر حتى التيمم، إن تعذر حتى التيمم خلاص، إن تعذر كلا الحي، إن تعذر عنده الماء وتعذر التراب فإنه يصلي على حاله. طيب إذا تمزقت أشلاؤه في حادث فلم يبق إلا يد، هل يفعل فيها ما يفعل في البدن أو أنه ليس لها حكم؟ الجواب يفعل فيها ما يفعل في البدن، يد واحدة تغسلها وتكفنها وتصلي عليها، بخلاف اليد المقطوعة حال الحياة. فلو أن رجلا كان حيا فقطعت يده، ماذا نصنع؟ ندفنها على طول، نواريها، لكن لا نكفنها ونصلي عليها، أو لا نبقيها كما يقول العوام، نبقيها حتى تلحق بالبدن إذا مات، يبقى بقى 70 سنة 80 سنة وهكذا، هذا غلط. إذن اليد إذا قطعت في الحياة لا حكم له سوى أنها توارى، واليد إذا بقيت من البدن حال الموت فإن ولو الإصبع بس، شوف لو ما بقي إلا إصبع، لو ما بقي إلا إصبع فإنك تكفنه وتصلي عليه. نعم نعم هذا ثبت؟ هذا ما ثبت، هذا ما يثبت للعضو شيء. وحتى كبار العلماء بحثوا هذه المسألة في مسألة الحوادث التي تطرأ، هذه الحوادث التي تطرأ، وفصلوا هذه الأحكام. يصلي على ماذا؟ إنما الصلاة تكون على الميت، نشفع للميت، نشفع لليد، اليد ماذا صنعت حتى يشفع لها؟ وما قيمة الصلاة؟ يكبر عليها ماذا؟ ويقول اللهم إيه بقى؟ مغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها وأكرم من زوجها مدخلها، أدخلها الجنة، قيام عذاب النار. لا إيه؟ الصحيب حي، تدعو دعاء الميت لحي؟ لا. نعم لكن إذا بقي نعم هذا حكم الميت. نعم أين احنا قلنا إن أمكن الماء غسل، ما أمكن ييمم، لا إن أمكن حسب الاستطاعة، إن أمكن يصب عليه الماء يصب، إذا ما أمكن ييمم، إذا ما أمكن لا الماء ولا التراب كفاه ذلك إن شاء الله. وسنة تكفن رجل في 3 لفائف، أنا عايز بس أخلص، إذا كان سؤال مهم اسألوه. هذا خلاف السنة، إنما الصلاة تشرع على الميت
وهذا ليس بميت، هذا عضو، اصبع، سنة، اي شيء، هذا كله. اصلي على السنة؟ اذا قلت لا اصلي على السن، اقول وما الفرق بين السن والذراع؟ وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها. ويجعل الحنوط فيما بينها، ومنه بقطن، يعني من هذا الحنوط بقطن بين إليه والبق على منافذ وجهه ومواضع سجوده، يعني يجعل القطن بين إليه، هذا إذا كان سينزل شيء، أما ما ينزل والحمد لله نظيف ما يحتاج إلى ذلك. ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، يعني بيكفن في ثلاثة أثواب، يفرد الثلاثة أثواب، ما يخيط شيئا منها، يفرد الثلاثة، وبعدين يرد طرف هذه إلى هذا الطرف، وفي الثانية وفي الثالثة، ولو عكس بعضها حتى، ثم يأخذ شيئا إما من خارج أو من داخل الكفن ليربط رباطا حتى لا يتوزع أجزاؤه، ويكون هذا أضبط وأتقن له، فيربطه ويجعل طرفا زائدا عند رأسه وطرفا زائدا عند قدمه، ويربط ذلك حتى يضبط ويحكم البدن فلا يتفرق أو يتجزأ. وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان. إزار يربط أسفلها، وخمار هذا على رأسها وصدرها، وقميص هذا على بدنها كلها، ثم لفافتان تغطيان هذا كله. هذا ورد في حديث، ولكن العلماء ضعفوا هذا الحديث، والصحيح أن الرجل أن المرأة كالرجل في ثلاثة أثواب، ويكفي هذا إن شاء الله. وصغيرة قميص ولفافتان، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة، كل ثلاثة أثواب، ويكفي ثوب في الإجزاء، والواجب ثوب يستر جميع الميت، يعني يكفي ثوب في الإجزاء، لكن الثلاثة سنة، الثلاثة سنة. وتسقط الصلاة عليه بمكلف، لو قام واحد يصلي عليه حصل الإجزاء، فالصلاة على الميت فرض كفاية، لأن النبي أمر بالصلاة على الميت، فرض كفاية، إن قام به البعض سقطت المطالبة عن الآخرين، عن كل من يمكن أن يصلي عليه. ونحن أوضحنا من قبل الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، إنما هو في الأداء، فلو أدى واحد في فرض الكفاية أجزأ، إنما العين لابد أن يؤدي كل عين. أما الخطاب فلا فرق بين الواجب العين والواجب الكفاية، فالناس مخاطبون سواء في الفرض الكفاية والفرض العين مخاطبون بأداء العباد. أما لحظة الأداء إن أدى في فرض الكفاية واحد أجزأ، أما في الخطاب فالكل مخاطب، فنحن إذا مات رجل في الحي هنا فكلنا وكل من علم به مخاطب أن يصلي عليه، مخاطب. فإن حصل وصلى واحد حصل الإجزاء ولم يطالب الآخرون، بيد أن الإكثار من الصلاة من عدد المصلين هذا السنة وهذا الأفضل، لا سيما الصالحون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام على الميت 30 رجلا لا يشكون بلا شيئا فشفعوا فيه إلا شفعوا فيه. وتسن جماعة، تسن جماعة، ويجوز أن يصلى على الميت فرادى، وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، قيام إمام منفرد عند صدر الرجل يقف، إذا كان المتوفى رجلا فنقف عند صدره، وإذا كان المتوفى امرأة فنقف عند وسطها، ثم يكبر أربعا. طيب لو اجتمع رجل وامرأة نصلي على هذا الحدة وعلى هذا على حدة، ولا نجمع بينهما؟ طيب نجمع بينهما، طيب كيف نقف عند صدر الرجل ووسط المرأة؟ ها؟ نضع جثة المرأة النعش هذا، نجعل وسط المرأة عند صدر الرجل، أو نجعل صدر الرجل عند وسط المرأة. طيب أيهما بقى نقدم للإبلة؟ إحنا عندنا الآن رجل وامرأة، المتقدم من القبلة المرأة ولا الرجل؟ ايه؟ ونجعل الرجل مما يليك او العكس؟ يعني هل نقدم المرأة ولا نقدم الرجل؟ هذا الامر فيه واسع، الامر في ذلك ايه؟ واسع. ثم يكبر اربعا، يكبر اربعا، ورد الزيادة على الاربع، ولكن العمل استقر على الايه؟ على الاربع. وقال بعض العلماء اذا كان الانسان فاضلا يجوز الزيادة، كما ورد انهم كانوا يصلون على اهل بدر فيزيدون في الايه؟ في التكبيرات. يقرأ بعد الاولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح، لان الفاتحة قرآن، ويتعود الإنسان عند قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يكبر التكبيرة الأولى ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة ولا يستفتح، لأن الاستفتاح إنما يكون في صلاة ذات ركوع وسجود، سواء كانت نفلا أو كانت فرضا. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، إن صلى قال اللهم صل على محمد أجزاه، وإن صلى الصلاة الإبراهيمية فهذا هو الأفضل. ويدعو بعد الثالثة، يدعو الميت ويخلص الدعاء في ذلك، وبأي صيغة دعا أجزاؤه ذلك، بيد أن السنة أن يدعو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأفضل بشيء مما ورد، ومنه اللهم اغفر حينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن والسنة، ومن توفيته منا فتوفح عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه. ألا خيرا من زوجه؟ طب لو الميت امرأة أبدلها خيرا زوجة خيرا من زوجها ازاي؟ هل نسقط هذه في المرأة؟ يعني نقول أبدلها دارا خيرا من دارها وأدخلها الجنة، ونترك وزوجا خيرا من زوجها، ولا ماذا نقول؟ نبدلها زوجا خيرا من زوجها ازاي؟ تعرف يا محمد؟ ها؟ تعرف؟ محمد مش عارف عشان مش متزوج، بس مالوش زوجة. قول يا شيخ أحمد. طب زوجها من أهل الصلاح، زوجها عمر بن الخطاب، هل زوجة عمر بن الخطاب نحذف منها هذه الصيغة؟ طيب ازاي ابدلها؟ كيف تبدل المرأة زوجة من زوجها؟ معروف ان الرجل الصالح يكون له امرأته الصالحة. قول يا محمد على الوصف. مين اللي غششك يا محمد؟ مين؟ طيب الغش مش حرام، لكن هذا من التعاون على البر والتقوى. فهذا من جهة الوصف ليس العين، كما قال العلماء أبدلها زوجا خيرا زوجها، يعني اجعل زوجها في الجنة على أوصاف خير من أوصافه في الايه؟ في الدنيا. فكل الإبدال تبديل أوصاف، ولا شك أن الرجل في الجنة يكون خيرا من الرجل في الدنيا، فحصل تبديل الزوج، لكن ليس تبديل إيه؟ كالمرأة مثلا إذا مات في عجوز يحصل تبديل أوصاف لها، لما قالت العجوز للنبي أدعو الله لي أن يدخلني له الجنة، فقال لن يدخل الجنة عجوز، عجوز. فالمرأة بكت حزنت، كيف هذا يعني؟ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. نعم. وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه. يا سلام، لو هذا الدعاء بإخلاص يرجى خير للميت، لسيما إذا كان الذي صلى عليه أهل السنة، هذا يرجى لهم الخير. ولهذا عوف بن مالك كما جاء عند مسلم لما سمع هذا الدعاء من النبي لميت قال حتى تمنيت أن أكون أنا الميت، تمنيت أن أكون إيه؟ أنا الميت. نعم. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام التكبيرة الأولى باتفاق عند الجميع، أما مع كل تكبيرة حسب خلاف بين أهل العلم، سواء في هذا ولا في تكبيرات العيد ولا في تكبيرات الاستسقاء، والذي يترجح عندنا رفع اليدين مع كل تكبيرة، وهذا فعل ابن عمر، وهو المناسب من جهة النظر، إذ لو أبصرت وتأملت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تجد أن النبي كان يرفع اليدين في القيام سواء تكبيرة الإحرام أو عند الركوع أو عند القيام، أما في السجود فلم يكن يرفع يديه في ذلك. وعليه فلما كانت صلاة الجنازة ذات تكبيرات من قيام فإنك ترفع اليدين، هذا من جهة النظر. نعم، وإن كان صغيرا أو مجنونا قال، وطبعا لو أنك ترى خلاف هذا لكن إمامك يرفع اليدين مع كل تكبيرة فالمستحب أن تتابع الإمام في الهيئات طالما أن للهيئة حظ من الدليل تتابعه، حتى لو أنك ما ترى إلا رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فإنك تتابعه في هذا متابعة له، لأن الأصل العام يشهد لذلك. فإذا كانت المتابعة حتى في ترك الركن فكيف في الهيئة؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون، فيترك القيام للمتابعة، وهو آكد أركان الصلاة، فما ما بالك بالهيئة. كذلك إذا سلم الإمام تسليمة واحدة وأنت ترى تسليمتين، أو سلم تسليمتين وأنت ترى تسليمة واحدة، فاتبع إمامك في هذا، واحذر الشذوذ والنشوز، ووطن نفسك على المتابعة، فلا يجوز الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. وإن كان صغيرا أو مجنونا قل: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا، وأي سابقا يعني، كما أن النبي فرط لنا، وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، ورقيب رحمتك عذاب الجحيم، ويقف بعد الربيعة قليلا، ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ولو دعا بعد الربيعة فلا بأس، لا بأس، ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، لا يعلم الناس، إذا كان الناس مظنة الجهل ما في بأس، التعليم لا بأس به، لأن الغالب لعدم تكرار صلاة الجنازة، وبعض الناس يمكن ما صلى الجنازة إلا مرة في حياته، فالتذكير حسن، التذكير حسن، الدعاء يقول أخلص الدعاء بس، إنما التزام دعاء قبل الجنازة لم يرد. إن كان عليه دين ويذكر به لا بأس، إنما إذا ما عنده دين خلاص ما يذكر، لكن إذا كان تاجر وكذا فلا بأس، إذا دك بقى أحيانا فلا بأس. نعم، لا مجمل الدعاء، يدعو للميت ما في إشكال، يدعو لأموات المسلمين ما في إشكال، يا أخي في الرابعة، إنما في الثالثة يدعو للميت. إيه؟ نعم. والسنة تربيع في حملها، تربيع يعني يحملها أربعة، هذا أرفق وأفضل. وإسراع وكون ماش أمام إسراع إن كانت خيرا فنحن نعجلها إلى الخير، وإن كانت شرا فلا نعجل في وضعها عن إيه؟ عن أعناقنا. فلان بقى طار ما طار، هذا كله إيه؟ هذا كله إنما هو من خزعبلات الشياطين، وقد يطير فعلا، هو يعني ليس ينكر هذا، لكن ليس دليل الكرامة. فلان يطير هذا يفتن الناس ولا يحصل هذا للصالحين، إنما يخف الحمل ويشعر الإنسان بخفة الحمل هذا قد يكون. وكون ماشي أمامه، يعني الماشي يمشي أمامه، وراكب لحاجة خلفه، لأنه الأصل أنك تمشي ولا بأس بالركوب، فإذا ركبت فكون خلفه وإذا مشيت فكون أمامه. وكون قبر لحدا، يسن اللحد، السنة اللحد، واللحد شق يكون في الجدار الذي يلي القبلة، جيب كده تحت لتضع الميت ثم تنصب اللبن عليه، والشق اللي هو في الوسط، النبي قال اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني السنة هذا، وإلا لو كانت الأرض لا تستطيع أن تجعل فيها لحدا وجعلت شقا فلا بأس، ولو جعلت شقا فهذا جائز، لكن احرص على اللحد، فاللحد لنا والشق لغيرنا، والرمي لا ليس للبشرية أبدا، ما نعرف الرمي هذا لمن، وهو ما كان فوق الأرض، لا هو شق ولا هو لحد، فالنبي جعل اللحد السنة، والشق في باطن الأرض هذا جائز،
أما ما يفعله الناس اليوم هذا رمي، فهذا لا لنا ولا لغيرنا، هذا من إبليس جعل الدفن على ظهر الأرض، وليس هذا دفنا لا لغة ولا شرعا. قال سبحانه وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوري سوءة أخيه. وفي اللغة دفن الشيء أي ستره وإخفاؤه، أما أن تجعله على ظهر الأرض فهذه مخالفة، ثم تبني عليه قصرا هذه مخالفة إيه؟ ثانية، والكتابة ثالثة، والتشييد رابعة، والصرمكة وغير ذلك مما لا يفعل في بيوتنا، كل هذا من أمر الجاهلية. فالنبي حرص وأراد أن يتميز المسلم حتى في دفنه، يتميز المسلم حتى في دفنه بعد موته، فالمسلم لا يدفن كما يدفن غيره. ولهذا الإسلام يا أخواني حريص على تميز المسلم، لسنا كغيرنا أبدا في أي شيء، لسنا كغيرنا، إننا نبرأ من كل جاهلية تخالف الإسلام، وكل أمر من أمر الجاهلية تحت قدم الإسلام. فالمسلم متميز، إلى لبس متميز، على حياتي في حياتي متميز، أكل بتميز، شرب بتميز، صام بتميز، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. المسلم حاله مبني على التميز، ولهذا أنت كل شيء عندك بنص، اشرب الماء بسم الله ثلاثة، متميز في شرابي، مش يجي واحد يعملك كده وبعدين يأربع بقى كده مرة واحدة، لا أنا متميز، متميز في شرابي، طعامي متميز، لباسي متميز، شعري متميز، زواجي متميز، موتي متميز، فرحي متميز، حزني متميز، ولائي متميز، برائي متميز، منعي متميز، عطائي متميز، كلامي متميز، نظري متميز، سمعي متميز، كل شيء عندي سلني أقول لك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أنا متميز. فالمسلم متميز، ولهذا لا تكن إماعة، أن أحسن الناس أحسنت، الناس مع الناس، الدنيا كلها على هذا، ما في الدنيا، الدنيا ليست دليلا يا أخي، الدنيا ليست دليلا يا أخي، إنما ما قاله الله وما قاله الرسول هو الدليل، الدنيا ليست بدليل ولا الناس بدليل أبدا، إنما قال الله قال رسوله قال السلف. كن متميز. تعرف التميز بقى هو أصل التألق، تعرف التميز بقى هو أصل بقى الغرف العليا والأدنى وأهل الفردوس وتلك المنازل العالية، هو ده التميز، هذا التميز، أنت متميز في كل شيء، لابد أنت تتميز مع كل نفس من أنفاسك. أما أنا صوفي أشعري تبليغي سلفي إخواني ملوخي، لا أنت متميز، ما في يا هذا يا ذاك، اختر لك، وإذا اخترت اختر بدليل، اختر بإيه؟ بدليل. أنا محب للجميع أبدا، ما في محب للجميع، ليس المسلم محبا لجميع البشر، إنما محب لقوم مبغض لقوم، فالحب لله في الله والبغض في الله. لا تجد قوما يا أخي يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، في أقرب من هذا؟ ما في أقرب من هذا. فأنا متميز، أنا متميز وأحرص على التميز. سلني من أنت، أقول لك أنا الإسلام، أبي وأمي وأخي وحبيبي الإسلام، هو الإسلام، أبي وأمي وحبيبي ودنياي وحياتي ومحياي ومماتي وكل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إنما كل زي بعضه، كل الناس على درجة سواء، الدين لله والوطن للجميع، لا، الدين لله والدين يتميز به الناس. نعم، لا تتخذوا آباءكم، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، نعم، لابد. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. أنا متميز، حتى الكتاب اللي بقرأه متميز فيه، مش أي كتاب أقرأه، أقرأ إيه تجيب لي منا وحنا وكذا، لا، أنا متميز. أقرأ كتاب، كتاب يا أخي عيار 24 يا أخي. سني ما كتاب أقول لك كتاب شيخ الإسلام، كتاب أحمد، كتاب اللكاي، متميز. أنا متميز حتى في الكتاب، أنا متميز متميز. ولهذا كلمة سلفي عندي كلمة جميلة، كلمة سلفي دي عندي جميلة، على رأسها النبي والصحابة، مش أي سلفي كده لا، نبي والصحابة وأن تبعهم بإحسان، كلامي جميل. كلمة السنة عندي تطلع جميلة، تشرق نورا، لأنها ليست سنتي وليست سنة حزبي، إنما سنة حبيبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء فيه جميل، فيه التميز، كتابي متميز، الشيخ الذي أجلس عنده متميز، الأصل الذي أتبنى متميز، أنا متميز. هكذا ينبغي أن يكون المسلم إخواني متميز. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا حتى تؤمنوا بالله وحده فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. تميز تميز. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة ليه إخوة. ولهذا الجنازة عندنا جنازة تميز، يا سلام جميلة. الجنائز عندنا سبحان الله العظيم، يا سلام يا إخواني، يا سلام على الإسلام وعظمة الإسلام وتميز الإسلام وتميز السنة. ولهذا لا تنظر حولك، انظر في كتابك، انظر في قال رسوله، لا تنظر من معك ومن يخالف ومن يوافق، انظر أين أنت من النص، فأنك متعبد بهذا. ورأيت النبي وليس معه أحد، تميز. معه الرجل والرجلان، تميز. معه الرهط، متميز. يا أبا ذر ستموت وحدك، تميز. تحشر وحدك، تميز تميز. ما من أحد له يد عليه إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكفئه بها إلا الله. تميز أبو بكر رضي الله عنه بأعمال لا يشاركه فيها إيه أحد. ما ليه إحنا عايشين إلى التميز؟ لا نرضى نعيش كما يعيش الناس، والذين كفروا يتمتعون يأكلون كما تأكل الأنعام، إنما لا، أنام بنص، أقوم بنص، أكل بنص، أشرب بنص، ولي بنص، وعادي بنص، أبدع بنص، أسنن بنص، ما عندي متميز. أركب سيارتي بسم الله، أطلع من بيتي بسم الله توكلت على الله، أجامع امرأتي بسم الله، اللهم اجنبنا الشيطان واجنب الشيطان ما رزقتنا. تميز، ما عندي إلا تميز. هذا التميز ملحظ التألق وملحظ الهداية، ملحظ الهداية. إمام أهل السنة والجماعة بالتميز، شيخ الإسلام بالتميز، الصديق بالتميز، صحابة رسول الله بالتميز، أهل بدر تميز، أهل بيعة الرضوان تميز، مصعب في المدينة تميز، معاذ في اليمن تميز. تقول لي كله حلو، كله حلو إزاي؟ مين اللي قال كله حلو؟ هات لي نص إنه كله حلو، هات لي كده نص كده. ما في نص. لازم التميز يا ابني، أنت مع مين وضد مين؟ من حبيبك ومن عدوك؟ لا تمشي كما يمشي الناس. وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله ولحدوه على شقه الأيمن ويجب استقباله القبلة وكره بلا حاجة جلوس تبعيها قبل وضعها. اللي بيتبع الجنازة لا يجلس حتى توضع. وتجصيص قبر هذا يكره، وبناء وكتابة هذا يمنع، ومشي وجلوس عليه على القبر هذا لا يجوز، ويدخل شيئا مسته النار هذا لا دليل عليه. لو دخل حتى شيء مسته النار هذا، لكن يقولون يعني الفقهاء يقولون تفاؤلا، يعني تفاؤلا وتبسم، يعني إظهارا للإيه؟ لعدم الجزع، يعني الواحد يتبسم كذا وبيدفن ولو كان الميت قريبا، يعني إظهار لإيه؟ لعدم الجزع. ولكن هذا أيضا لا دليل عليه. وحديث بأمر الدنيا عنده، هذا وقت التذكر. وحرم دفن اثنين فقط في قبر إلا لضرورة، وأي قربة فعلت وجعل ثوبها لمسلم حي أو ميت نفعه، على خلاف عند أهل العلم. هناك من القرب ما اتفق عليها العلماء وهو الدعاء والصدقة، واختلف العلماء في قراءة القرآن وغيره. والصواب أن السنة أن تقتصر على الوارد، وغير الوارد جائز، بيد أننا نلتزم السنة. جائز ليه؟ لأن النبي لما سئل عن القرب سئل عن الصدقة قال نعم، عن هذا قال نعم، وإن قال قائل نحتاج إلى دليل، نقول الدليل هو وجود العبادة والطاعة، وجود القربة، وليس بلازم أن يوجد الدليل على فرض كل قربة، فالدليل وجد في قرب، فما المانع أن يلحق القرب كلها بهذا؟ لكن الأفضل الاقتصار على ما ورد. وسن لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده،
هذا لا دليل عليه، القراءة عنده لا دليل عليه، لكن يسن زيارة القبر للاتعاظ. نعم، كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فنادوا ذكركم من الخير. وهذا في الرجال لا في النساء، فإن المرأة لا يرخص في زيارة الايه، في زيارة القبر. جاء عند البخاري معلقا من حديث أم عصية نهينا عن اتباع الجنائز. وأما حديث المرأة التي أتت القبر وقد وجد النبي المرأة عند القبر فأمرها بالصبر ولم ينهاها عن هذا، فقد استدل به الجمهور على كراهة الزيارة مع جوازها، فيقال إن المرأة لم تذهب زائرة وإنما ذهبت نائحة، فنهاها النبي عن المقتضى الموجود وهو النياحة، وللمرأة ما تزور حتى ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إنما نهى عن النياحة صلى الله عليه وسلم. ولو كان معروفا لدى نساء الصحابة لاشتهر، والبعض يقول باستحبابه، فالمرأة والرجل سواء في هذا. ولهذا منهم من يقول بالجواز، التحريم، الاستحباب، الإباحة، والصواب أنه يحرم زيارة المرأة للقبر، ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، وهذا أيضا لا يستحب، بل الأمر خاص بقبري النبي صلى الله عليه وسلم اللذين وضعاهما عليهما. وقول زائر ومار به، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وتعزية المصاب بالميت سنة، لكن ليس على الطريق الموجود الآن، إنما تسليته بأي صيغة. والسنة الواردة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز البكاء عليه دون الندب، وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الباب، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقم الصلاة. هل تجزئ صلاة الصبي المميز على الجنازة منفردا أو إماما؟ نعم تجزئ ذلك. نعم.